بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي مع المكالمات. طيب، الأخت هند من السعودية بالأمس سألت مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول هند بأنها كانت صائمة في رمضان أو في القضاء، قضاء رمضان، واستنشقت تقول الماء، ودخل تقول من دون تعمد، تقول دخل في جوفي، ما حكم صومي؟ أولا أخت الفاضلة، من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لصومك صحيح، لأن هذا يعتبر خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا خطأ. الأمر الثاني، يجب على الصائم أن يحتاط لصومه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فما كان ينبغي لك أن تبالغ في الاستنشاق، لأنه ما دخل جوفك، عفوا، ما دخل إلى جوفك إلا بسبب أنك بالغتي. ولذلك الإنسان لما يستنشق ما يوصل الماء إلى الخياشيم، لا، إلى يعني إلى الأنف، ويخرجه بنفسه، أما يبالغ لا. فمستقبلا تنتبهين لهذا، بارك الله فيك. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، تفضلوا. تفضل يا أختي أم مريم. راحت أم مريم. طيب، إن شاء الله تعود. هند بارك الله فيها تقول عندها شغالة، يعني تقول عندنا من فترة أو شيء، أو يعني هي صغيرة أو شيء من هالقبيل، تقول عقلها خفيف، وتقول يعني فتشنا، تبغى تسافر، فتشنا شنطتها وجدنا جوال، تقول يعني هل هذا العمل صحيح؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الإنسان، بأن الإسلام منح الخصوصية لكل فرد من الأفراد، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى على خصوصية الآخرين. وهذه الخادمة اللي عندكم في البيت، هذه إنسانة حرة مسلمة مثلا، يعني لها شخصيتها، لها ذمتها، ما يجوز الإنسان يعتدي. الآن للأسف الشديد كثير من الناس يعتدون على الخدم، وكيف يفتشونهم الآن، يفتشون أشناطهم، يفتشون ثيابهم، يفتشون أغراضهم، ويعني بحجج واهية أو بشكوك أو بظنون. وبعض الناس يسمع سالفة في بيت معين حصل شيء، والله معافيه والله معافيها هي، بعد معافيها الله عز وجل، وعندها خدامة مصلية مسمية طيبة ما شاء الله عليها أمينة، تروح تفسدها بهذا الشك. وهذه مرت علي أنا كثير من الأسئلة والقصص اللي يعني يحصل من خلال التواصل، يقولون أبدا. ولذلك هذا غلط يا أخوان، ما كل الناس واحد، ما كل الخدم واحد، الغالب في الخدم الحمد لله الأمانة والطيبة. ولذلك ما يجوز الإنسان يعتدي على خصوصيات الآخرين على العموم طبعا، إلا إذا حصل مشكلة ظاهرة يعني فيها بينات، دلائل، قرائن، ممكن في هذه الحالة. أما والله الأمور بس مجرد شك، طيب وحصلت التلفون تتصل على أهلها مثلا تكلم أهلها، أنتم مانعينها أصلا من كذا. فيا أخت الفاضل، استغفر الله، وما دام أنكم مشيتوها وسفرتوها استغفر الله، ويعني وقولي اللهم اغفر لي ولها. وهذه نصيحة وصية لكل أحد، والله كلما احترمتم الخدم، كلما أعطيتهم قيمتهم، أصبحوا أكثر أمانة وأكثر إخلاص وأكثر تفاني. أما قضية أني أبني علاقتي مع الخدم على الشك، وأبنيها على سوء الظن، وأبنيها على التجسس. بعض الناس يقول لي حاط كاميرات في غرفة الخادمة، كيف ترتاح الخادمة وهي تشوف الكاميرا في بيتها؟ لا لا لا، اتقوا الله، ولا يجوز مثل هذا الفعل. طيب، ما أحب أطيل لأني في مكالمات تنتظر. تفضلي أم آمنة. أم آمنة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
تفضل يا اختي.
امرأة متزوجة.
ايه.
ما عندها اطفال. والاطباء نصحوها باستخدام بويضة امرأة متبرعة شابة حتى تنجح عملية الحمل. يجوز هذا لو لا؟ خصوصا اذا كانت مثلا متبرعة مثلا بنت زوجها.
طيب يا عم.
ورجاء عن التفصيل يعني.
ان شاء الله.
شيخنا بهذا الموضوع. وبدون زحمة رقمك الخاص.
ان شاء الله يساعدونك باذن الله. مرحبا. تفضل يا محمد.
مرحبا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ.
تفضل يا محمد.
الله الو.
تفضل تفضل.
الله يسلم حالك. عندي سؤالين.
تفضل اخوي.
عندي سؤالين.
ايه تفضل اسمعك تفضل.
سؤال واحد عن عندي اخدم مسجد اصلح مسجد.
ايه.
وفي ناس يتبرعوا يدخلوا معي فلوس في المسجد.
اها.
والفلوس تسمعني دخلها في حسابي مع فلوسي.
اي نعم.
وتسمعني لكن اسجل اللي يدخل المسجد اسجله عارف انه اللي داخل من برا.
اها.
انزين وعندما اقوم بمرحله المسجد اخذ من الفلوس هذه اللي جاي معهم. ما اخذ من فلوسي ودخل في المسجد.
طيب.
ما اعرف هذا صدق علي حلال ولا حرام.
انت اصلا انت المتبرع بالمسجد انت اصلا متبرع
نعم
وانك سمحت للناس يشاركونك في المسجد
نعم نعم
طيب يا محمد
زين السؤال الثاني سؤال عن يوم الجمعه نريد استفسار عن يوم الجمعه انها كيف سنه ولا فرض
ايش هذا
صلاه الجمعه
صلاه الجمعه السنه ولا صلاه الجمعه الفرض
ولا فرض وكيف تكفي عن فرض الظهر
ها صلاه الجمعه ان شاء الله
نعم نعم وكيف تكفي عن صلاة الظهر؟ نريد تفسير عنها.
ابشر يا محمد.
وكيف جمعها في الطريق لما نسير في الطريق؟
ايه.
نجمعها مع العصر ولا لا؟
اها.
وسلام.
سلمك الله سلمك الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول بالنسبة للفترة فترة النبي صلى الله عليه وسلم والبخاري. فترة طويلة يعني ما شاف البخاري ولا الأئمة الأربعة، هل كانوا قبل يعني يعتمدون على القرآن فقط؟
أنت تتابعني يا علي؟ تابع البرنامج يوميا؟
ما يوميا.
لا بس أجبت على هذا ذا قبل يومين طولنا مع أظن الأخ أحمد أظن من ألمانيا أحمد أي نعم.
ما تابعت.
لا 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 تابعت هذا ما أقدر أجيبك عليه لأنه طويل فتابع إن شاء الله تحصلها في الموقع موقع القناة. السؤال الثاني راح علي ها طيب محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شيخ عندي سؤال يتعلق بالزكاة
ايه
سؤالي انه زوجتي تشتغل في مكان من تقريبا سنتين تحديدا 22 شهر وراتبها ما نصرف منه تقريبا نوفره بالكامل الا جزء بسيط يعني خلال 22 شهر وفرنا تقريبا 90% من الراتب. وكنا نصرف كمية قليلة، يعني هلا لو فرضنا انه ما صرفنا كل الراتب يفترض الان يكون معنا تقريبا 120 ألف، لكن الان موجود معها 100 ألف، هل يستحق عليه زكاة؟
إن شاء الله يا محمد.
وكيف ممكن نحسب وقت النصاب المستحق؟ بما انه لسه ما كمل سنتين، لكن السنة اكتملت.
أبشر يا محمد
مشكور يا شيخ
أهلا وسهلا طيب أرجع للهند الهند بارك الله فيها بالأمس تسأل تقول بالنسبة للملح تقول يعني هل يمكن للإنسان أن يتبخر في الملح المقري عليه أختي هند بارك الله فيك يعني إحنا ذكرنا في حلقة سابقة بينا مسائل الرقية وقلنا بأن الأمراض اللي تعترض الإنسان على قسمين أمراض مادية طبيعية عضوية مثلا وعلاجاتها معروفة في العقاقير والأدوية والحبوب وشيء من هذا القبيل وهذه الأطباء يصرفونه وفي أمراض غير معروفة أمراض غير معروفة يعني الأطباء يقولون هذا مش معروف المرض أمراض روحية مثلا وقلنا هذه تتعلق في الرقية بالنسبة للرقية على نوعين الرقية الله يبارك فيك أو الأدوية عفوا على نوعين أدوية بالرقية الشرعية والرقية الشرعية إما في الآيات القرآنية مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث مثلا والآيات التي فيها مثلا إذا كان سحر أو كذا وفي تداوي بأدوية طبيعية ثبتت بالتجربة. وأنا نصيت وتكلمت على قضية الملح، وذكرت بأن العلماء يقولون الملح يقولون بأنه يفر منه الشيطان، يفر منه الشيطان، فإذا وضع في مكان أو كذا أو خلط بماء فر منه الشيطان. يعني هذا سبب ظاهر، سبب ملموس، سبب معروف من دون تعلق بهذا السبب، من دون تعلق بهذا السبب. أما قضية حرق الملح أو تبخير الملح أنا ما أعرف هذا، إنما يوضع في ماء مثلا يرش مثلا. اللي يعرف الحبة السمراء اللي يسمونها الحبة حبة البركة هي التي تبخر بها يعني أحيانا. أما قضية الملح أنا ما أعرف هذا، بارك الله فيك. أم آمنة تقول بأنها يعني امرأة متزوجة وليس عندها أطفال، تقول هل يمكن أن تستعمل بويضة امرأة تتبرع لها وهذه المرأة هي بنت زوجها؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها بين الفقهاء المعاصرين خلاف طويل وعريض، والمجامع الفقهية بحثت هذه المسألة بحث مطول، فمنهم من يجيز ومنهم من يمنع. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المنع أقرب، أنه لا يجوز للمرأة أن تتدخل في مثل هذه القضايا الحساسة، لأن قضايا تمس النسل وتمس العرض وتمس الفراش، فوجود بويضة خاصة بنت زوجها توضع يعني في رحمها وتبدأ قضية التلقيح، هذه مسألة غاية في الخطورة، ولذلك تجنبيها يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. وعليك بكثرة الاستغفار، عليك بكثرة الاستغفار، فالله جل وعلا يقول على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يروى عن زين العابدين رضي الله عنه ورحمه الله أن رجلا شكى إليه العقم فقال عليك بالاستغفار، قال ومن أين لك ذلك؟ فتلى عليه هذه الآية. وكذلك يروى عن الحسن البصري، والأسانيد في هذا محل كلام عند أهل العلم، لكن كانوا يرشدون إلى الاستغفار. وعليك بكثرة الصدقة إن كنت ذا مال، عليك بكثرة الصدقة، وعليك بارك الله فيك ببر الوالدين إن كان يعني حيين عايشين، وبر الخالة إن كان ميتين، هذا كله سبب من أسباب الخير بإذن الله جل وعلا. وعليك بالرضا بما قدر الله وقضى، لأنه أحيانا يا أخت الفاضل الله عز وجل عزيز حكيم، أحيانا في أناس يناسبهم العقم، في أناس يناسبهم الولد، ولذلك سنة الله بالغة في خلقه وعباده ولن تجد لسنته تبديلا. فأرضي بما قدر الله وقضى واختار لك، فلعل الخير في بقائك هكذا، والله أعلم. صحيح النفس ميالة إلى الولد وكذا، لكن قولي الحمد لله، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. المقصود الإنسان يصبر ويسأل الله عز وجل خيره، وما يختاره الله عز وجل للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، ويحرص الإنسان على أن لا يدخل في المشكوك فيه وفي المشتبه فيه، لأن أحيانا بعض المشتبه يعني بعض المسائل المشتبه فيها إنسان يعض أصابع ندم طوال عمره طوال حياته، خاصة مثل هذه القضايا، مثل هذه القضايا تتجنبينها بارك الله فيك. محمد من عمان يقول يعني ناوي يبني مسجد، يقول فتحت الباب للتبرع، يقول يعطوني فلوس وأضعها في حسابي وأدخل المبالغ هذه أصرفها في بناء المسجد، يقول ما الحكم؟ ما في شيء، جزاك الله خير بارك الله فيك. الآن أنت رجل مقبل على بناء مسجد والفلوس اللي عندك تقصر عن البناء، وقلت للناس تبرع ويعطونك أموال وتدخل في حسابك الشخصي، خلاص ذمتك الآن أخوي محمد اشتغلت بهذا الحق، ذمتك اشتغلت بهذا الحق، ويجب عليك أن تكون أمين. فكما أنك تصرف من المبلغ اللي عندك، عفوا، كما أنك تصرف من المبلغ الذي دخلته في حسابك من تبرعات الناس، تصرف أيضا من مالك أنت. أنت الآن أكيد قبل ما تبني المسجد خططت ورتبت وضعك، وقلت والله مثلا هذه 10,000 ريال عماني مثلا، هذه أبني مسجد فيها، والمسجد يكلفك 20,000 ريال عماني مثلا، أنت عندك 10,000 ودخلت عليك 10,000 من مجموع الناس، صار 20,000. إذن يجب عليك أنك تصرف من هذا المبلغ كامل، من حسابك ومن المال اللي عندك في حسابك ومن المال اللي دخل عليك من الناس ودخلته في حسابك، بارك الله فيك ولك الأجر والثواب. نعم، أم راشد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل اختي.
في وحدة حرمة تجيك في البيت تدخل علينا.
اي.
وتطلب وكلنا رزقوا اعطوني واعطوني واعطوني واحنا نعطيه يعني. اذا كان هي دائما متعودة تجي يعني ما بين بالشهر مرة ما بين 20 يوم تجي تطلب اعطوني. وانا عندي يعني لكن ما عندي لكن يعني لو انت ما لازم هيجي تطلب ولازم خمسة يعطيها.
تعرفين
يعني انت؟ نعطي الحمد لله ونصدق لكن هي دائما تجي لنا دائما هي جزء عطاها ولا لا.
ام راشد.
اي نعم.
تعرفينها انت؟
هي هي عارفه جارتني يعني.
فقيرة هي؟ يعني فقيرة؟ نعم؟ فقيرة محتاجة؟
وهي الا باخذ مواطنة كم طلق انا رايلها وهي عندها بنت يعني وتاخذ منهم بنتي يعني يعطوها. بس هي يعني ما عندها يعني بس مواطنة هي.
ان شاء الله يا ام راشد.
يعني بس كل يوم تستطمع يعني يجي 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 الانسان يعني واحد يعطي نفسه. ما انا يعني كل يوم بتجي تطلب احنا نعطيك كل يوم نجي لا ما يصير كذي.
الله يحفظك
يعني لازم خينا نفسنا كان عندي يعني لكن ما عندي لك في ناس فقارة غيري بعد.
صحيح.
يعني.
ان شاء الله.
وتوجب على نفسه على الله يخليك.
ابشر يا ام راشد ابشر.
شكرا.
مرحبا مرحبا مرحبا. شدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟ تحياتي لك. تحياتي الأخوة وياك.
مرحبا أختي. مرحبا. الله يحفظك.
شيخ بالنسبة لصلاة الليل يعني أنا أصلي يعني محفظ بنية حفظ القرآن وبنية صلاة الليل يعني أريد يعني واصل في الجزء الثاني يعني الثامن والعشرين. بس أني يعني لقيت في على قول الرسول عليه الصلاة والسلام أحد يعني هيك الأقاويل الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه أكو آيات قرآنية تقرأ يعني سور في كل ليلة الجمعة يعني مثلا سورة ياسين وسورة الدخان وسورة السجدة وسورة تبارك يعني أنا أقرأها بليلة الجمعة بس هم تبنية صلاة الليل يعني يصير يعني هاي
السفر يعني تصلين قيام الليل بغرض الختمة تصلين
يعني هو مثلا حتى أثر أحفظ القرآن يعني على أساس الرسول عليه الصلاة والسلام معلمها لأحد الصحابة
إن شاء الله
يعني أنا حتى مثلا رأسا ينطلق لساني بالقرآن وما
أعرف إن شاء الله يا شهد تسمعين الجواب إن شاء الله سؤال ثاني
يعني
عندك؟
أنا تركت ثلاث نيات يعني الشيخ ثلاث نيات بصلاة الليل.
إيه؟
نية صلاة الليل ونية حفظ القرآن ونية هاي التعلمات.
إن شاء الله.
جائز ولا؟
أبشر يا أختي أبشر.
وأنا كنت أصلي بصلاة الليل شيخنا يعني مثلا 14 ركعة أو أكثر بس سويتها 8 يعني حتى ما أتجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يصير أرجع للأكثر لو أقطع على الثانية.
أبشر يا شذا أبشر.
ايه وبالنسبه لاختي يا شيخنا يعني هي زعلت وياي بلاي سبب يعني انا ما اعرف شنو السبب ولا تزال زعلانه وانا ما اعرف شنو الاسوي وانا طبقت كل كلامك اللي انت تقوله وتوجهه لكل المستمعين بس يعني ما فاد وياها نهائيا وهسه هي مقاطعتني نهائي ما اعرف شو اسوي.
الله يعينك ان شاء الله تسمعين التوجيه باذن الله. ابشر ان شاء الله تسمعين التوجيه ان شاء الله. مرحبا مرحبا. ابو شيماء أبو شيماء راح؟ ها؟ طيب إيه تفضل أم مؤمن؟ أم مؤمن تفضلي؟ أم مؤمن
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله دي تشكرك على هالبرنامج قديش احنا عم نستفيد
فيه. الله يحفظك شيخ. مرحبا أختي.
شيخنا دي سألك إذا واحد دخل على المسجد يعني إذا الست فاتت على المسجد بدها تصلي، صليت لأنا هذيك المرة ركعتين وبدي كمل صلاة المغرب وإذ بنقام صلاة الجماعة، فهل أنا الأحسن؟ انه مثلا اقطع صلاتي وصلي مع الامام ولا اكمل صلاه خلص راحت علي ثواب الجماعه؟
يعني انت لما قمت الثانيه قمت لاجل ان تصلي المغرب؟
ايه المغرب بدي اصلي.
وليش رحت
الصلاه؟ قامت الصلاه الجماعه بالمسجد.
ام مؤمن انت ليش رحت للمسجد اذا؟
انا كنت بالسوق والله. انا كنت بالسوق فتت بدي اصلي فانا عم صلي وقامت الصلاه فانا ما عرفت اني اقطع الصلاه وصلي ولا لا كمل الصلاه.
طيب يا مؤمن ابشر ان شاء الله.
يستمو ايدك. شكرا شيخنا.
مرحبا اختي. مع احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ عندي بالله يعني اربع اسئله لو
تفضل اختي.
اول شيء السؤال الاول هل صحيح انه الاكل او الشرب الكاس او الصحن المشكوك او المكسور حرام او مكروه؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، أنا كنت في دبي وأذن الظهر يعني بالطريق بدي أرجع على أبوظبي، تفوتني الصلاة، فأنا لكن بلحق صلاة العصر حاضر في أبوظبي. في هاي الحالة أنا أصلي بالطريق، فهل أصلي قصر وجمع ولا بس أصلي قصر الظهر وبس أوصل بصلي العصر؟
أنت ساكنة أبوظبي ها؟
أنا ساكنة أبوظبي.
وأنت الآن لما تقول رجعت من دبي رايحة أبوظبي؟
أيوة رايحة أبوظبي.
وأذن عليك الظهر في الطريق ولا داخل دبي؟
أيوة أذن في دبي.
دبي، وأنت ناوية تصلينا في الطريق مع العصر؟
أنا أصلي مع العصر
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
في هذه الحالة أنا هل أصلي الظهر والعصر قصر ولا بس أوصل أصلي العصر حاضر؟
أبشر يا أم أحمد.
سؤال آخر شيخ، بالنسبة للمرة سمعتك تتكلم عن المسح على العمامة بالنسبة للرجال، هل نفس الحكم بالنسبة للنساء المسح على الشال إذا كان يعني لابسته على وضوء؟
إن شاء الله.
آخر شيء شيخ، إذا زادت على الإنسان أحيانا مشاكل الهموم، شو الأفضل؟ هل الصدقة، هل الذبح، هل قراءة القرآن؟ يعني أحيانا تزداد مشاكل من نوع حوادث، خلافات، يعني من هذا القبيل، شو الأفضل للإنسان في هذا الحال؟
أبشر يا محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب ناخذ اخر مكان، تفضل يا امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
دكتور البارحه سالتك واحدة من المتصلات تريد نصيحه كيف تتصرف الجاهز في مكه مع الزوجه وعائلته.
اختي امه الله ما سمعت، قطع الا عفوا.
الو.
تفضلي.
نعم، البارحه سألتك واحدة من المتصلات
ايه
تسألك نصيحة
ايه
شلون تتصرف إذا مشكلاتها مع زوجها
ايه نعم
وأهل زوجها. قلت لها تحملي زوجك هذا الظالم الذي يضربك، وتحملي تصرفاته، وكذلك تحملي أمه القاسية، وقدمي لهم الخدمات. هذا عدا عن رعايتها لنفسها وأولادها.
نعم.
كيف يا دكتور تتحمل كل هذا الأذى؟ والإنسان وخاصة المرأة لها محدودية بالتحمل، ستصاب في رأيي بأمراض نفسية وتفقد كل مواصفاتها، وتبقى معها هذه المواصفات، تبقى معها هذه الأمراض إلى أن تموت
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ محمد أيضا من عمان يسأل، يقول هو يقول صلاة الجمعة هذه كيف، ما حكمها وكيف نصلي بعدها الظهر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك أخي محمد الله يرضى عليك، صلاة الجمعة أفضل الصلوات الخمس، طبعا عندنا الصلوات الخمس أعظم الصلوات، صلاة الجمعة أعظم الصلاة، وهي فريضة وليست سنة، فريضة وهي الأصل يوم الجمعة، والظهر بدل عنها. شوف لاحظ، هي الأصل في أصح قول أهل العلم، هي الأصل والظهر بدل لمن كان مريضا أو لمن كان مسافرا يصلي الظهر. أما الأصل فهي الظهر، هي صلاة مستقلة بذاته يوم الجمعة بارك الله فيك، وهي فريضة. والنبي ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ويقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. فصلاة الجمعة فريضة، أعظم الفرائض بالنسبة للصلوات هي صلاة الجمعة بارك الله فيك. علي من عمان طبعا انقطع اتصاله ويسأل، يقول فترة يا أخي علي بارك الله فيك، أنا أجبت أحد الإخوة ويمكن أخذ نصف البرنامج أسئلته من ضمن هذا السؤال وأطلت فيه، فلعلك إن شاء الله تحصل الفائدة في الرجوع إلى الجواب. محمد بارك الله فيه يسأل، يقول يعني هو حد سؤال عن الزكاة، يقول زوجته تشتغل في مكان، ويقول من يعني نأخذ يعني بالنسبة من راتبها يقول ما نصر منه شيء. خلال 22 شهر يعني تقريبا جمعنا أكثر يعني تقريبا 90% من الراتب. يقول صرفنا تقريبا يعني الباقي، يقول تقريبا 120,000 اللي كان موجود، الآن موجود 100,000. يقول كيف نحسب الزكاة؟ أخوي محمد حتى أسهل عليك القضية وأرتبها لك أنت ومن يشاهدني، لابد أن نعلم بأن زكاة المال تجب بشرطين اثنين، أولا ببلوغ النصاب، ثانيا بحولان الحول. خلينا مع الأول بلوغ النصاب. بلوغ النصاب هو أن يبلغ المال يعني يبلغ المال قدر معين، هذا القدر تبدأ الزكاة فيه، يعني ليس كل مال تجي فيه الزكاة. طيب كيف نحسب النصاب؟ أكيد تبي تسأل السؤال هذا. نحسب النصاب إما بالذهب وإما بالفضة. لماذا؟ لأنهما المصدران لقضية المال. فنصاب الذهب الآن مثلا 80 جرام، ها نصاب الذهب عفوا 85 جرام، وبعض الفقهاء يقول دون ذلك 80، وبعض يقول 77، في خلاف. هذا 85 نضربها بكم؟ نضربها بسعر الجرام بالسعر الحالي عند حولان الحول. يعني مثلا الآن لو رحنا للصايا قلنا له كم سعر الجرام عندك اليوم؟ قال 100 درهم. مثال 100 ب 85 إذن 8500، هذا النصاب. أي مبلغ فوق 8500 إذن تجب فيه الزكاة. دون ذلك هذا إذا حسبناه بالذهب. بعض الفقهاء لا، يقول نحسبها بالفضة، ولأن الأحضر الفقير. طيب الفضة كم جرام؟ عندنا 595 جرام، نضربها بسعر الجرام، جرام الفضة، جرام الفضة كم الآن؟ 4 أظن أو 3 دراهم، نضرب هذا يطلع عندنا 2000 وشيء أو 3000، قريب من 3000 أو 2000 وشيء. هذا نبدأ كل ما زاد نبدأ إيش؟ نخرج الزكاة. حولان الحول أن يمر سنة، تمر سنة قمرية الهجرية الآن 12 شهر على هذا المال. طيب أرجع لسؤالك الآن، أنت عندك الآن رواتب الأم العيال، الرواتب هذه الزكاة ليس في الراتب، الزكاة في المال الذي جمعته زوجتك أو جمعته أنت وزوجتك وبلغ النصاب وحال عليه الحول. عندك الآن سنتين حسب ما ذكرت، سنتين من سنتين، إذن ذمتكم مشغول الآن بزكاة سنتين. طيب كيف تحسب السنة الأولى؟ تحسب السنة الأولى بأحد أمرين، إما أنك تحسبها بشكل دقيق، تقول والله أنا سأزكي المبلغ الذي حال عليه الحول، يعني الراتب الأول فقط، عندك الراتب الأول فقط هو الذي حال عليه الحول، ها؟ لكن إذا زكيت بهذه الطريقة ستضطر يا أخوي محمد أنك تزكي بعد شهر الراتب الثاني، والشهر اللي بعد الراتب الثالث، وأنا ما أنصح بهذه الطريقة لأنها متعبة وشاقة والإنسان ينسى. أنا أنصحك يا أخي الفاضل تحسب السنة الأولى، تشوف كم المبلغ، أكيد عندك برنت الآن مثل ما يقولون برنت، يعطونك البنك تشوف إيش المبلغ اللي حال عليه المبلغ بعد سنة كاملة، تزكي كله وتكون ممن قدم الزكاة، وأنت الآن متأخر في الزكاة، يعني مع هذا تستغفر الله عز وجل لأن المال الموجود قابل للنماء ولذلك تجب فيه الزكاة. طيب السنة الثانية سهلة، تحسب كل المبلغ الموجود بما فيه السنة الأولى والثانية، تقول عندك 100,000 إذن عليك 2500، عليك 2500. طيب السنة الأولى جمعت 50,000 إذن عليك يعني ربع العشر، ربع العشر 1250 كذا أو 1750 بالنسبة للأولى. بالنسبة للي تصرفه ما تحسب من الزكاة، بارك الله فيك، شيء طبيعي. أنت الآن تقول جمعنا 120، صرفنا 20,000 وباقي 100، تزكي 100 ما تزكي، لأن هذه مصروفات يعني صرفت أثناء الحول، بارك الله فيك. أم راشد تقول في حرمة تدخل علينا دائما وتطلب، يعني تقول عطوني وعطوني وعطوني، وتقول يعني أنا بدأنا نتأذى منها، هي فقيرة ومسكينة لكن تقول في غيرها محتاج، تقول ما العمل؟ أم راشد الله يرضى عليك ويبارك فيك، قولي الحمد لله، ها قولي الحمد لله اللي جعلك من أصحاب اليد العليا، أنت من أصحاب اليد العليا، ها وما جعلك من أصحاب اليد السفلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، والله إنها نعمة عظيمة. قول يا ربي لك الحمد إنك ما جعلتني مثل هالمسكينة، الله أعطانا ورزقنا، فالله عز وجل جعلنا من أصحاب اليد العليا لنعطي ما نأخذ، فهذه نعمة يا أخت الفاضل. قولي الحمد لله، قولي الشكر لله. الأمر الثاني لا تتضجرين، فأما اليتيمة فلا تقهر وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهرينها ولا تنزعجين منها وارحميها. هذه المسكينة اللي بذلت ماء وجهها وجت بهالطريقة هذه، لو ما هي محتاجة ما جتك، وما في إنسان، ما في إنسان حقيقة يعني عنده استعداد يبذل ماء وجهه ويذل نفسه بهذه الطريقة إلا لأجل الحاجة، حتى لو كانت مواطنة يمكن مصاريفها كثيرة وقلتي لي أنها مطلقة وشيء من هذا القبيل، إذن تعاني مشكلة، فارحميها بارك الله فيك. الأمر الثالث، أنا والله تمنيت منك كم راشد أنت اللي تجينها، ما يبتجيك أنت، تفضلي عليها أنت، قولي لها شوفي يا فلانة لا تجيني مرة ثانية، أنا بجيك في بيتك. هذه أخلاقنا، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويطول عمرك على الطاعة، هذه أخلاقنا ولله الحمد. فقولي لها يا أم فلان إذا جيتيني لا تطربين، أنا اللي بجيك، أنا اللي بجيك. كان بعض السلف ها إذا جاء واحد يسأله يقول طفوا الليت، طفوا السراج، قبل ما في ليتات سراج، طفوا الشمعة طفوا السراج. قالوا له ليش؟ قال ما أحب أني أرى ذل المسألة في وجهه، ما ودي أشوفه خجلان، ما ودي أشوفه وذليل هو يسأل، يقول ودي أعطيه وأنا ما أشوف وجهه، حتى أني إذا شفته ولقيته ما أتذكر هذا الوجه اللي بذل ما وجهه واللي أذل نفسه حتى يأخذ. فيا أخت الفاضل أنت روحي له، أو حد عيالك وبناتك قولي له هذا المبلغ وديه، ولا والله هذا كيس الرز ولا كرتون الدجاج ولا لحمة ولا شيء، ها ما هو بشرط في المناسبات، رمضان هذا الحمد لله شهر خير، حتى في الأيام العادية وانت الآن أدرى الناس بحاجتها، متى تحتاج أكيد تجيك آخر الشهر أو أول الشهر، ابعثي له هذا المبلغ بارك الله فيك، وإن شاء الله تؤجرين، وهذا باب رزق فتح الله عليك، باب حسنات، لا تغلقينه يا مراشد، لا تغلقينه، والحمد لله انت بعافية وبخير وبسعة أيضا، ممكن تعطينا جزء وتعطين غيرها جزء بعد، لكن الله فتح لك الآن باب رزق وباب أجر وباب ثواب، لا تغلقينه. الله عز وجل تدرين يا مراشد والله في ناس عندهم زكاة ما يدرون يودونها، يقول ما نعرف أحد، الله عز وجل مسكر عليهم البيبان، الأبواب هذه مسكرة، عندهم صدقات ما يدرون يودونها، ما يدري الله عز وجل، ما ندري نحن عن نيتهم. أنت الله عز وجل فتح لك باب رزق وباب خير وباب أجر وباب ثواب، هذا كله إن شاء الله ترقين فيه في الجنة بإذن الله جل وعلا. لا تسكرين هذا الباب، الله يرضى عليك، وخليه مفتوح بينك وبينها، واسمحي لها اليوم أنها كثرت لأنها مسكينة ما بذلت هذا الشيء ما وجهها إلا من الحاجة. الله يغنينا وإياكم وجميع المسلمين. شذا بارك الله فيها تسأل عن يعني تقول جمع النيات الثلاث في قيام الليل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا عمل صالح وعبادة طيبة، تقومين الليل وتراجعين القرآن وتصلين وتختمين اللهم لك الحمد، هذه نعمة عظيمة. وكذلك استمري حتى في ليلة الجمعة، والآيات السور اللي ذكرتها أخت الفاضلة هذه ما عليها دليل، قراءة سورة ياسين ليلة الجمعة ما في دليل، قراءة سورة الدخان يوم الجمعة ما في دليل، قراءة سورة تبارك هذا كل ليلة وليس يوم ليلة الجمعة، كل ليلة تقرأين ولله الحمد، ما يعني ما خصصت بليلة الجمعة، ما عندنا شيء ليلة الجمعة يقرأ يخصص من السور، ما عندنا شيء بارك الله فيك. ليلة الجمعة نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك احرصي بارك الله فيك على مراجعة حفظك بمثل هذه الطريقة. شذا تقول كنت أقوم 14 ركعة في الليل، الآن رجعت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أصلي 8 ركعات والشفع والوتر، تقول ممكن أزيد؟ أخت الفاضلة أكمل الهدي، هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في رمضان وغير رمضان 11 ركعة، ما دمت رجعت إليه الزميها الزميها ولا تغيرينها. وإذا حبيتي تطيلين أطيلي في الصلاة، أطيلي في الصلاة يعني مثلا أطيلي في القراءة، أطيلي في القراءة مثلا تقرأين مثلا وجهين ثلاثة من يعني ورقتين ثلاثة من مصحف كل ركعة، أو تقرأين سور، هذا اللي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. شذا تقول بأنها سبق أن كلمتني في مسألة زعل أختها من دون سبب، تقول ما زالت على حالي. أخت الفاضلة كما أنها ما زالت تطيع الشيطان، أنت لا تزالين تطيعين الرحمن، خليها على حالها وأنت أطيع الرحمن فيها، صح ولا لا؟ هي الآن الشيطان يعني نزغها والشيطان وسوس لها والشيطان يأخذها إلى جهته، وأنت الحمد لله أرض الرحمن، أرض الرحمن، فأحسني إليها وسلمي عليها وتواصلي معها وخجليها، خجليها بكرمك وطيبك، وهذا هو الذي يرضي الله عز وجل. أم مؤمن من الشارقة تقول دخلت المسجد صليت ركعتين ثم جيت أقوم لأصلي المغرب، تقول كبرت وصليت المغرب فأقيمت الصلاة، تقول ما العمل في مثل هذا؟ لا أقطع أم لا؟ أم مؤمن الله يرضى عليك يبارك فيك ويزيدك حرص، الإنسان إذا دخل المسجد ما يجوز لأن ينفرد عن الإمام، حتى لو كانت مرأة حتى لو كانت حرمة دخلت المسجد ما يجوز لها تصلي قبل الإمام بأي حق؟ أنت من دخلت المسجد تلتزمين بأحكام المسجد، فما دمت دخلت المغرب صليت ركعتين تحية المسجد تنتظرين الإقامة حتى تصلين خلف الإمام، ما لك حق تنفردين. طيب الآن عندك أنت حالة وهي أنك كبرتي نويت المغرب وأقيمت الصلاة، ما يجوز تصير صلاتين في آن واحد فريضة، وش تسوين؟ تقلبينها إلى نافلة وتسرعين تصلينها ركعتين سنة ركعتين تسرعين فيها ثم تدخلين وتكبرين مع الإمام بنية الفريضة، تقلبينها نافلة تنوينها بقلبك بأن هذه نافلة وتسلمين بسرعة يعني تقرين الفاتحة بس وتسبيحة في الركوع تسبيحة في السجود بس وحدة حتى تستعجلين وتدخلين مع الإمام تصلين المغرب، هذا مستقبلا بارك الله فيك. أم أحمد تسأل تقول هل صحيح أن الأكل والشرب في الإناء المكسور حرام أو مكروه؟ أخت الفاضل هذا ليس بصحيح، في كلام لأهل العلم في كتب الآداب يذكرون كراهية الأكل والشرب في الإناء المكسور خشية أن يجرح الفم أو اللسان بس، يعني المسألة ما هي بشرعية، المسألة من الأمور العادية، الأمور العادية ليس لها علاقة بالشرع. طبعا ذكروا أحاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك مثلا الواحد إذا جاء يشرب في إناء مكسور مثلا ربما جرحه، والشريعة ما يعني تدعو إلى دفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، أما نص ما في شيء. يعني الآن بعض الناس عنده إناء مكسور وما يبي يشرب من المحل المكسور، يشرب من المحل الثاني، ما في شيء، هذا مال، هذا مال كيف نرميه؟ يعني بعض الناس يقول أنا ما عندي قدرة، أنا يعني هذا شاريه أو ثمين مثلا في بعض الأكواب والكاسات والبيالات هذه ثمينة ثمينة، يقول ما أبغى أرميها أبغى أشرب فيها، ما في بس يشرب منها لكن من غير مكان الكسر، بارك الله فيك. أم أحمد تقول أنا أسكن أبو ظبي وجيت دبي، تقول دخل علي وقت الظهر وأنا في دبي وحبيت أني أصلي في الطريق، تقول كيف صلاتي وممكن آخر العصر في أبو ظبي أصليها تامة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك المسألة سهلة، إذا جيت تصلين الظهر سواء في دبي أو في الطريق صليها ركعتين وتجمعين مع العصر ركعتين، ما في حاجة أنك تأخرينها إلى ما تصلين أبو ظبي، لأنك مسافرة، أنت مسافرة في هذه الحالة والمسافر مرخص له القصر ويجوز له الجمع إذا كان في الطريق، حتى لو دخل عليك الوقت وأنت في دبي أذن عليك الظهر وأنت في دبي تبقي ما تصلين، وإذا رحت مثلا حد المحطات اللي بين دبي وبوظبي مساجد الحمد لله مرتبة ونظيفة وفي أماكن بعد للنساء تدخلين تصلين ركعتين ركعتين الظهر ركعتين والعصر ركعتين. أم أحمد بارك الله فيها تسأل تقول بأني سمعتك في قضية المسح على العمامة بالنسبة للرجال، هل النساء يمسحن على الخمر؟ نعم، في أصح قول أهل العلم وهو من المفردات في بعض المذاهب الفقهية أن المرأة لها أن تمسح على خمارها إذا كان يشق عليها نزع الخمار، مثل حالتك يعني أنت في الطريق تتوضين وما تحبين أن تكشمي شعرك مثلا أو في السوق مثلا وتخشي من كاميرات من شيء، ما في بأس أنك تمسحين على الخمار بارك الله فيك ما دام أنه صعب نزعه. أم أحمد كم باقي عندنا؟ 4 دقائق. طيب أم أحمد بارك الله فيها تقول إذا يعني زادت على الإنسان المشاكل والهم ما هو الأفضل؟ يعني الصدقة، الذبح، قراءة القرآن، ما يعني تقول خلافات عندنا شيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أم أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أول لازم نعرف بأن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار أحزان ودار أعراض ودار أمراض ودار فتن ودار مفاوز وعقبات، الدنيا هذه ليست بدار يعني نعيم، هذه الجنة، الله عز وجل يقول عن الجنة نعيمها دائم دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، نعوذ بالله من النار، الدنيا هكذا، ولذلك الإنسان لابد أن يتوقع أي مفاجأة في هذه الدنيا لأن الدنيا دار أعراض في أعظم من الموت، كما قال جل وعلا وأصابتكم مصيبة الموت موت، الآن يموت قريب وحبيب وصديق وجار وابن وأب وجد، هذه مصيبة، مات النبي عليه الصلاة والسلام خير الخلق وأشرف الخلق، إذا يعني حتى قال من أراد أن تهون عليه مصيبة فليتذكر مصيبته، أعظم مصيبة مرت علينا هي موت النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك هذه لابد الإنسان يحمل هذا الـ 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 الأمر في نفسه لماذا؟ حتى لا يعني يتفاجأ في بعض الأمور ويتوقع أي شيء، أي شيء في حياته يتوقع، هذا أمر. الأمر الثاني، المؤمن مبتلى حتى يرفع الله عز وجل درجته، يكفر عنه السيئات ويعظم له الحسنات ويرفع له الأجور والدرجات، هذا فضل من الله عز وجل. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ويبتلى المرء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يبتلى المرء على قدر دينه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. أمر آخر، الإنسان طبعا يعني مع هذا الوضع يجب أن يعلم بأن هذا قدر الله عز وجل، قدر الله، وأن لله عز وجل حكمة بالغة في ذلك. فمن الناس من لا يصلحه إلا المرض، ومن الناس من لا يصلحه إلا وجود خلاف معين في الأسرة. لماذا؟ حتى يرجع إلى الله. يريد الله أن يسمع جؤارك، يريد الله أن يسمع دعائك، يريد الله أن يسمع صوتك حتى تدعوه وتسأله جل وعلا، لأنك بعيد عن الله. بعض الناس هذه حالته، إذا ما ابتلي ما يرجع إلى الله عز وجل. أمر آخر، قد يكون عند بعض الناس ذنوب وسيئات فيريد الله عز وجل أن يكفر عنه. الشوكة يا أختي أم أحمد، الشوكة يشاكها الإنسان، يكفر الله عز وجل عنه. كيف مثل هذه الهموم والغموم والأحزان؟ أمر آخر، عندنا قاعدة يا أم أحمد، المسلم إذا استطاع أن يحصل المصالح كلها لا يتردد، لا يتردد. شوفي أنت الآن تقول وش اللي ينفع؟ اللي ينفع الدعاء والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام وقيام الليل، قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الإحسان إلى الضعفاء، التصدق على الفقراء والمساكين، أداء حقوق الجار، أداء حقوق الطريق، كل شيء تستطيعين لا تقصرين فيه. لا تقول والله أسوي هذا دون هذا، ما دام عندك القدرة. ولذلك الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها. فما دام أنك قادرة على شيء افعليه بشرط، لا تقول والله أفعله علشان والله عندي مشكلة وخلاف الله يحله، لا، افعليه لله، والله عز وجل هو العزيز الحكيم، افعليه لله، اطلب الأجر، لأن هناك دار اسمها الجنة. هذه الدار الله عز وجل وعد أصحاب العمل الصالح بأن يسكنهم الجنة بعد رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك الفاضلة، تستطيعين الصدقة، ذكر الله، كثرة الدعاء. أخت الفاضلة، تربيتك لأولادك هذا أجر وثواب، عنايتك بالبيت وإسعاد الزوج والقيام على حقوقه هذا أجر وثواب. ولذلك لا تبخلين على نفسك بأي باب من أبواب الخير، طبعا في حدود إيش؟ القدرة والاستطاعة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بهذا تجدين لذة وسعادة وانشراح صدر، والله إن هذه المشاكل تتقزم حتى إنك ما تنتبهين لها، ما تصير أساسيات في حياتك. بعض الناس الآن اتخذ من هذه المشاكل جعلها أساسات في حياته، جعلها هي كذا. لا، الإنسان لما يكون يوثق صلته بالله عز وجل، والله إن هذه أمور جانبية كذباب مر على أنفك وقلت به هكذا. أما الإنسان يجعلها يعني شغله الشاغل وقلقه الساهر وهمه الممرض، بعض الناس يمرض من أشياء سيأكل عليها الدهر ويشرب ثم بعد ذلك يندم ولا تساعة من دم. لا، من أحسن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أبدا، خذها قاعدة، من أصلح سريرته أصلح الله عليه، ومن أصلح ما بينه وبين الله يعني جعل الطريق مفتوح بينه وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينه وبين شاء الناس أم أبوا، وهذه سنة الله عز وجل. أمت الله من العراق، سؤالك مهم واستدراكك حقيقة محل تقدير عندي، لكن إن شاء الله جوابي عليه سيكون غدا بإذن الله في أول اللقاء، لأن وقت البرنامج انتهى. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.